بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. لا يزال الحديث موصولا في قراءة هذه الأبواب التي عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه. وسبق أنني قلت أن الإمام رحمه الله إمام، الإمام البخاري إمام رواية وإمام دراية، ففي الرواية ولا شك هو من أئمة الحديث ومن أساطينهم وعلمائهم، فجزاه الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. وأيضا هو إمام دراية، ففي تبويباته أيضا علم كثير ووقوف على مهمات ومسائل في العلوم، وبخاصة ما يعنينا في هذا الدرس وهو في علوم القرآن ومسائل في التفسير أيضا تدل على فقهه رحمه الله تعالى. وهذا قد سبق له بيان فيما مضى، وأيضا فيما سيأتينا من هذه الأبواب التي عقدها رحمه الله تعالى. فنبدأ على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا أبو أسامة، حدثنا الأعمش، حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
الحمد لله. أيها الإخوة في الله، للمفسرين رحمهم الله تعالى في معنى هذه الآية الكريمة قوله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. في الوسطية هنا قولان مشهوران للمفسرين. القول الأول أنه بمعنى التوسط بين شيئين، فأمة الإسلام لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. فأمة الإسلام أمة الوسط، فهي ليست أمة غالية في أمر ولا جافية عنه، وهي في ذلك تلتزم بنصوص الكتاب والسنة، فسواء في مسائل العقيدة أو في مسائل الأحكام أو في مسائل الأخلاق والآداب. فأمة الإسلام وسط في مقام الأنبياء والرسل، فليست مناوئة ويعني مكذبة ومؤذية للرسل كحال اليهود الذين كذبوا الأنبياء بل وتجرأوا على قتلهم، ولا هم أيضا ممن غلوا في الأنبياء والرسل كحال النصارى الذين غلوا في عيسى عليه السلام فزعموا حينا أنه هو الله أو أنه ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذلك في بقية الأحكام والتي سنتدارسها إن شاء الله في أبواب قادمة. قال ابن القيم رحمه الله: أمة الإسلام وسط بين أمرين كالوادي بين جبلين. وهذه الوسطية أيها الإخوة لا تعني كما قلنا التميع والانحراف عن الدين، أو أن الإنسان يفسر هذه الوسطية حسب ما تهواه نفسه وحسب ما تمليه رغباته. وإذا رغب التخلي عن بعض المسائل في الشرع وفي التزام بأمر الله قال: يا أخي الدين وسط، الدين يعني في الساعة. نعم، ولا شك، وهذه خصيصة من خصائص هذا الدين أنه وسط. ولذلك الله جل وعلا هنا قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. القول الثاني أن الوسط هنا بمعنى العدل والخيار، وهذا حق، فإن أمة الإسلام أمة عدل وأمة خيار، فهذان قولان. من أهل العلم من رجح القول الأول وقال إنه هو المعنى الراجح، قالوا لأن هذا هو المتبادر إلى الذهن، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وإذا قيل الإنسان هذا وسط يعني أنه سلك طريقا وسطا لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. القول الثاني وهو الذي اتجه إليه الإمام البخاري رحمه الله، وهذا يدل على فقهه ودقة استنباطه، استدلوا على أن القول الثاني وهو أن أمة الإسلام أمة خيار وأمة عدل، قالوا لأنها لو لم تكن أمة عدل ولما استحقت أن تكون شاهدة على الآخرين، فإن الشهادة أيها الإخوة من شرطها أن يكون الشاهد عدلا، لكن لو كان الشاهد إنسان مثلا كاذب أو فاجر أو غير ذلك هذا لا تقبل له شهادته، ولذلك وهذا ما يسمى الترجيح بالسياق عند المفسرين رحمهم الله. يعني المفسرون رحمهم الله عندما يأتون للترجيح مثلا بين الأقوال لهم طرائق ولهم دلائل كثيرة، ومنها الترجيح بالسياق. فهنا الله جل وعلا قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، قالوا فلا يكون الشاهد إلا عدلا. ولذلك كانت أمة الإسلام، والمقصود عندما نقول أمة الإسلام يعني أمة الاستجابة، يعني التي استجابت لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أما أمة الدعوة الناس عامة لا، المقصود من استجابوا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة ما يسمى بالترجيح بالسياق، يعني قالوا لو لم تكن أمة عدل لما استشهدت على الآخرين، فإن الشاهد لابد أن يكون عدلا. والله جل وعلا هنا قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وهذا يدل كما قلت أيها الإخوة على فقه الإمام البخاري رحمه الله، فإنه جاء بهذه الآية مرجحا القول الثاني ودعمه أيضا بموقف نوح عليه السلام في آخر الزمان، وسنأتي على حديثه أنه يطلب من يشهد له فتشهد له أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلو لم تكن هذه الأمة أمة عدل لما استشهدت على قوم نوح وعلى غيرهم من الأنبياء والرسل. وهذا كما قلت أيها الإخوة من دقيق فقه الإمام البخاري رحمه الله، أنه رجح القول الثاني لأنهم شهداء على الناس ولن يكونوا شهداء على الناس حتى يكونوا عدلا، وهذا هو القول الثاني كما قلت أيها الإخوة، هذا ما يسميه أهل التفسير الترجيح بالسياق. ومع ذلك قال شيخ المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله كلا القولين صحيحان، ما نستطيع نرجح هذا على هذا. قال إذا نظرنا والله إلى ظاهر الآية الوسط، والوسط أول ما يتبادر للذهن هو التوسط بين أمرين، وهكذا حال أمة الإسلام وشريعة الإسلام، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. وكذلك إذا نظرنا إلى سياق هذه الآية وهو أيضا من معاني اللغة، اللغة أيضا دلت على أن الوسط فيها بمعنى العدل والخيار، فأمة الإسلام أيضا أمة عدل وخيار. الفائدة أيضا أيها الإخوة بعد هذا كله، إذا كنا نعلم أننا ولله الحمد أمة وسط، سواء قلنا التوسط بين أمرين أو قلنا إننا أمة العدل والخيار، إذا هذه مسؤولية يا أخي، هذه خصيصة الله شرفنا بها، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، أفلا نكون أهلا لهذا الأمر؟ فنكون أهل وسط واعتدال، أن نكون أهل وسط فلا غلو ولا جفاء. ونحن كما قلنا في دروس ماضية إنما أتى الشرك لهذه الأمة وما وقعت فيه أهم أسبابه الغلو في الأنبياء والصالحين، فهذا هو الذي أوردهم هذا المورد، ونحن قرأنا في هذا أبوابا في كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، وقلنا أن هذا هو من أهم الأسباب أيضا، يعني التوسط يعني ولا شك في بعد ذلك في الأحكام وفي الشريعة في تطبيقاتها في الآداب والأخلاق أيضا، إذن هذا بمعنى هذا أمر. والأمر الثاني أننا أمة العدل والخيار، يجب أن نتحمل هذه المسؤولية، أن نكون قوامين بهذا الدين، قائمين بأمر الله سبحانه وتعالى، حتى نستحق هذا الشرف، وأن نكون كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. وإلا ما في شك نحن نتدارس هذه الوسطية وهذا الخيار وهذا العدل، ولكن أيضا يجب أن نكون ممتثلين له، كما قال الله عز وجل هنا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله في تبويبه، قال: وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. الجماعة إذا يعني أطلقت فإن المقصود بهم جماعة المسلمين، ولكن في مثل هذه المسألة في الأحكام الشرعية لا شك أن المقصود بهم أهل العلم، وإلا ففي قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هنا ذكر المفسرون أقوالا في المراد بحبل الله، وأرجحها ما قاله الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: حبل الله هو الجماعة. وهذا دليل على وجوب الاعتصام بالجماعة والتحذير من الفرقة والاختلاف. وهنا قال المفسرون إن الله عز وجل جمع في هذه الآية بين أمر ونهي في موضوع واحد، مع أنه يكفي أحدهما، يعني ولله المثل الأعلى، لو قلت لأحد أبنائك: يا بني ذاكر درسك، خلاص معنى أنه سيجتهد ويذاكر. لو قلت له مثلا: لا تهمل دروسك، يعني معناها أنه سيفهم، أنه سيجتهد ويحرص على المذاكرة وغير ذلك. فعندما تجمع له بين الأمر والنهي فتقول له مثلا: يا بني ذاكر درسك ولا تهمل المذاكرة، هذا يدل على التأكيد. هنا في هذه الآية الكريمة قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حبل الله هو الجماعة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذا ولا شك تأكيد على الأمر بالاعتصام بالجماعة والتحذير من الفرقة. وهنا ذكر الحافظ ابن حجر جملة من الأحاديث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحث على الجماعة والتحذير من الفرقة، وأن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية. ومنها يعني نعطر أسماعنا بجملة من هذه الأحاديث، منها ما أخرجه الترمذي وصححه عن الحارث بن الحارث الأشعري في حديثه الطويل، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. والجماعة: فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وفي خطبة عمر المشهورة: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وفي رواية أخرى: ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. إذن ولا شك أيها الإخوة، التزام بجماعة المسلمين. حديث حذيفة رضي الله عنه، حديث الفتن المشهور، لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما سيكون في آخر الزمان من الهرج والمرج والاختلافات، قال: يا رسول الله، إن أدركت ذلك ماذا أصنع؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وقد ذكرت في الأسبوع الماضي لما حدثت حادثة الزلفي من هؤلاء الإرهابيين المتطرفين الذين حاولوا الدخول وفعل شنيعهم القبيح برجال الأمن، أن الله كبتهم ورد كيدهم في نحورهم. ذكرت أن مما يعني يعمله الخوارج وأذنابهم ومن سار على طريقهم حتى يستدرجوا الشباب معهم، أول طريقة يسلكونها أنهم يحاولون إفراد الشباب، إبعادهم عن مجتمعهم، وثم بعد ذلك يعني الكلام في ولاة الأمر، الكلام في العلماء، حتى يستدرجوهم شيئا فشيئا. وكما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية. فإذا أخذوهم بعيدا صرفوا عقولهم، غذوهم بهذه الأفكار التي تحمل التكفير والتفجير والتدمير والإفساد، والله لا يحب المفسدين، انطلقوا بعد ذلك في أعمالهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالالتزام بالجماعة والالتزام، وأن يكون معهم، فإن بحبوحة، وأن يلزم بحبوحتهم، وأن يحذر الفرقة والاختلاف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. وهذه الآن لاحظها ليس في مستوى الدول ولا مستوى الجماعات، ابدأ بنفسك الآن. والله إذا بدأت سبحان الله بدأ هناك تفرق واختلاف في بيتك وأسرتك مع أولادك، والله ما تنعم لا بحياة ولا تستقر لك. أيضا إذا حدث هذا الفرقة والاختلاف، نسأل الله أن يكفي بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، حدثت الحقيقة الفتن وتداعى بعضها بعضا، فلم يطمئن الناس ولو خبزة أو شربة ماء. ولذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله: الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. ومن الجماعة وفي أعلام هم أهل العلم كما قال البخاري رحمه الله تعالى، وإلا كما هي الوصية العامة قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. على كل حال البخاري رحمه الله رجح القول الثاني، وهو أن أمة الإسلام أمة العدل وأنهم يشهدون، وذكر حديث أبي سعيد الخدري أنه يجاء بنوح عليه السلام يوم القيامة فيقال: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لقومه: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. وهذا كله كذب وبهتان، وإلا فقد دعا 1000 سنة إلا 50 عاما عليه السلام، ويعني اجتهد ودعاهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، ومع ذلك عاندوا واستكبروا وما آمن معه إلا قليل. فنجاه الله سبحانه وتعالى في قصته التي ذكرها الله عز وجل في مواضع من كتابه. قال يقال له: من شهودك؟ فيؤتى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيشهدون، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. هذا يسميه العلماء بتعضيد السنة بالقرآن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حكما ذكر مسألة ثم استدل لذلك بآية من كتاب الله عز وجل. وهذا الحديث ولا شك يرجح القول الثاني، وهو أن المراد بقوله عز وجل وسطا أي عدلا، فأمة الإسلام أمة العدل والخيار، كما أنها أيضا أمة التوسط، فلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. أسأل الله أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين حتى نعرف التوسط والاعتدال حقا، إنه لذلك والقادر عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علم فحكمه مردود. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان.
الحمد لله. هذا أيضا من فقه الإمام البخاري رحمه الله، فهو هنا في هذا الباب يقول: إذا اجتهد العامل أو الحاكم. العامل هنا فسر يعني إذا فسرناه بالحديث فإن المقصود عامل الزكاة، يعني الذي يذهب ويجب الزكاة. والحاكم المقصود به القاضي، والمقصود بالحاكم هنا القاضي الذي يرسل هؤلاء العمال. وقيل بل هذا عام يشملهما، ويشمل أيضا من يفتي الناس، من يعلم الناس، من يدرس الناس. إذا اجتهد، إذا قال كان فأخطأ خلاف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكمه مردود عليه. نحن أيها الإخوة ديننا ولله الحمد مربوط بالدليل من الكتاب والسنة. الدين كما قال أهل العلم لا يقاس بالرجال، يعني لو أخطأ فلان أو علان ليس معنى أن الخطأ في الدين، الخطأ هو يتحمله ذاك المخطئ والإسلام براء منه. لأننا لو قلنا أن فلان أخطأ إذن وهذا معنى خطأ إذن لم يبقى لنا من ديننا شيء. ولكن ولله الحمد ديننا محفوظ بنصوص من الكتاب والسنة،
ما عندنا. أخطأ فلان، المفترض وهذا هو إن شاء الله المؤمل أنه يعود إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يعود إلى القرآن، وهذا هو الظن الحسن بأهل العلم وبأهل الفتوى أنهم يعودون كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون، وسيأتينا إن شاء الله في بابين قادمين أمثلة لهذا. لكن أقول أيها الإخوة، أن من عمل عملا أو أفتى بفتوى خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاف القرآن الكريم، فإن حكمه مردود عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها وفي صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، قال: كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى قال: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. فلا يأتي إنسان ويحتج فلان قال وفلان قال، لا خلاص والله عاد إن كان مع الكتاب والسنة فنحن ونقول حي هلا وسمعا وطاعة والحمد لله، يعني هذا يعني على الدليل من الكتاب والسنة، وإن كان خلاف ذلك فالواجب عليه أن يرجع وأن يناصح وأن ينبه، ونحن وإن أخطأ واستمر فإن خطأه مردود عليه ولا يقبل. ولذلك البخاري رحمه الله صرح هنا قال: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علم. لكن عاد إذا كان مصرا هذه عاد يعني مصيبة أخرى، لكن نحن نقول كما قال البخاري رحمه الله: ظننا أنه إن شاء الله يعني مجتهد، وأنه من غير علم، من غير يعني علم بمخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا يعني أهل العلم يعني قعدوا وأصلوا بل وربوا طلابهم على هذا الأمر. كان الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله قال: إذا خالفت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهم عقلي بالجنون. يعني يقول: لو فرضا أنا خالفت فأنا عقلي فيه جنون، كيف أني أخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هاتوا لي الدليل وخلاص آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. ولذلك البخاري رحمه الله كان متلطفا هنا وقال: إذا اجتهد فأخطأ خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير علم فحكمه مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فديننا أيها الإخوة ليس مستحفظا كما كان في اليهود وغيرهم من في الأحبار والرهبان، لا، ديننا والله الحمد مستحفظ بحفظ الله عز وجل، بحفظ هذا القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وأيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيض الله لها أئمة وأعلاما حرصوا على السنة وتتبعوها وجمعوها ودونوها ورحلوا من أجلها، كما قال الحاكم رحمه الله: عانوا الأخطار وقطعوا الأمصار، وله عبارات عظيمة وجليلة في شأنهم رحمهم الله تعالى، حتى دونت لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخلص ما علينا إلا أن نتفقه في كتاب الله وفي السنة، وأيضا نستفيد مما كتبه أهل العلم رحم الله أمواتهم ووفق أحياهم. ثم ذكر البخاري لهذا مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اجتهاد هذا الصحابي رضي الله عنه، وهو في حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة، كلاهما حدث سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب كما قلت هو من فقهاء المدينة السبعة ومن أهل العلم والفضل. قال: صليت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام. وفي رواية أنه قال وكان إمامهم، قال أنه ما صلى خلف إمام قط، كان من أهل العلم والفضل، وسبق لنا يعني شيء من سيرته رحمه الله تعالى. قال: إن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري وهو من الأوس، قال: استعمله على خيبر، وخيبر معروفة افتتحت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بتمر جنيب. التمر الجنيب هو التمر الجيد، التمر الجنيب هو نوع من أنواع التمور الجيدة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر كذا؟ يعني كل التمر الموجود عندهم تمر جنيب، يعني تمر جيد وفاخر كما نقول نحن الآن في على ألسنتنا. فقال لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. الجمع يعني التمر الرديء، يعني نأتي مثلا هذا صاع من التمر الجنيب التمر الطيب لأنه فاخر، فنحن ندفع صاعين من التمر الرديء بدلا عن هذا التمر الجيد الفاخر كما نقول نحن الآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، وفي رواية أخرى أوه عين الربا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مثلا بمثل. قال أهل العلم لأن التمر من الأصناف الربوية فيشترط فيها الشرطان التماثل والتقابض، التماثل والتقابض، فلا بد أن يكون مثلا بمثل، يعني لا بد أن يكون صاعا بصاع حتى ولو كان يعني مختلفا يعني في جودته وفي رداءته، وأيضا التقابض لأن هذا من الأصناف الربوية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى مخرج، وهذا دائما نحن نقول في الأصناف الربوية ويفتي به أهل العلم، وهو أن يبيعوا هذا يعني بمبلغ اللي هو التمر الجنيب مثلا بخمسين دينار، وأن يشتروا أو أن يبيعوا الجمع الرديء مثلا الصاعين مثلا بثلاثين دينار، وأن يشتروا بهذه الثلاثين دينار صاعا من التمر الجنيب، يعني يبيعوه بمال ثم يشتروا بهذا المال سواء إما الرديء بالجيد أو الجيد بالرديء، لكن لابد أن يشترى أحدهما بالمال ثم يشترى النوع الآخر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا. أما أنه يؤتى صاع بصاعين لا، هذا لا يجوز، لأنه لا بد، لأن هذا التمر من الأصناف الربوية فيشترط فيها الشرطان التماثل والتقابض، التماثل والتقابض. فهنا نعم حققوا التقابض لكن بقي لنا التماثل، ما ليس هناك مثلا بمثل. فعليه الصلاة والسلام قال لا تفعلوا، وفي رواية أوه عين الربا. ثم أرشد عليه الصلاة والسلام أن يبيعوا هذا يعني أن يبيعوه بثمن، ثم هذا الثمن يشترى به يعني التمر الآخر سواء كان أجود منه أو أردأ منه حتى لا يقعوا في المحظور. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه اجتهاده، هنا كانوا يجتهدون لكنه اجتهاد خاطئ، اجتهاد مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ولذلك رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاده وعذره فيما فعله. ومع ذلك واشتد نكير عليه الصلاة والسلام قال أوه، يعني هذا أمر خطير، هذا التوجع للإنكار عليه. ثم أرشده عليه الصلاة والسلام إلى الحل. لا شك الآن أيها الإخوة في زمننا الآن المعاصر يعني تحصل مسائل كثيرة في الأوراق النقدية، بيع العملات، مسألة يعني أنه هل يقبضها باليد أو أن البنك يدخلها في حسابه، يعني مسائل كثيرة الحقيقة. أنا يعني أوصي الإخوان، حمان ليس درسنا الآن درس في الأوراق النقدية وغيرها، ولكنني أوصي في هذا المجال ألا يتكئ أحدنا على فتاوى تدور بين عوام الناس، هذا لا يجوز. اسأل أهل العلم، وبعدين لا تتوقع أن مسألة فتوى أفتيت لفلان في قضية معينة أنها يعني تكون مناسبة لحالك، لا، قد يكون في أنت ليس فيها تقابض، قد يكون فيها العملة كذا، يعني فيها مسائل أخرى. فلا تأتي تأخذ فتوى من صديق لك في العمل أو جار لك أو ابن عمك وتأخذها الفتوى وتطبقها على حالك، لا، هذا كلام غير صحيح يا أخي. الأحوال تختلف والمسائل متنوعة، الحمد لله الآن أهل العلم كثير ومجالس الفتوى كثيرة. أيضا في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هناك مشايخ يعني جلسوا للإفتاء إما مباشرة مثل ما نراها الآن في مجالسهم أو عبر الهاتف المجاني، أو حتى مشايخنا جزاهم الله خيرا يفتون. أما كون الإنسان يأتي بفتوى أفتيت لفلان ويركبها على حاله، يعني المسألة أنا لا أقول يعني منفية تماما، لكن أيضا لابد الإنسان يسأل أهل العلم، والإنسان هذا المال خطير، يعني المسألة لابد فيها من السؤال. عليه الصلاة والسلام أخبرنا يوم القيامة أن العبد لن تزول قدماه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وأم ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والحمد لله الإنسان يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليست الآن الأمور والله بعيدة، والإنسان يعيش في كما يقولون أدغال أفريقيا ومجاهيل سيبيريا ولا في صحاري ما يعرف شيء. الحمد لله وسائل التواصل الآن يعني قوية وواضحة، وفي مواقع والله الحمد، وعلى الهاتف، والخير كثير. يعني ما هو بالإنسان والله يعذر ويقول والله ما أعرف شيء. أنت لا تعرف، اسأل أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ألا سألوا كما قال عليه الصلاة والسلام، إنما شفاء العي السؤال، يعني شفاء الجهل أن تسأل، كما قال الشاعر: فكن سائلا عما عناك، فإنما دعيت أخا عقل لتبحث بالعقل. لا، بل تبحث وتسأل أهل العلم. في أول كلامه: شفاء العمى طول السؤال، وإنما دوام العمى طول السكوت على الجهل. نعم، دوام العمى أنك تسكت على جهلك. شفاء العمى طول السؤال، وإنما دوام العمى طول السكوت على الجهل. فكن سائلا عما عناك، فإنما دعيت أخا عقل لتبحث بالعقل. مو يعني بالعقل يعني بعقلك وتخذ، لا، المقصود يعني أن تسأل أهل العلم ولا ينطلي عليك أي شيء. تسأل أهل العلم والحمد لله، وتعمل بعد ذلك، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة، حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
الحمد لله، هذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة والتشجيع على الخير وعلى البحث وعلى العلم. لكن كما قال أهل العلم، ليس كل إنسان يجتهد. الإنسان الذي يجتهد من استكمل أدوات الاجتهاد، استكمل أدوات العلم، الذي عنده بصيرة، عنده كما قالوا الحفظ الكتاب والسنة وما تيسر له، معرفته بلغة العرب، معرفته بأصول العلم، يعني ذكروا شروطا كثيرة. نعم، هذا الإنسان الذي يؤجر على اجتهاده. أما إنسان يعني مثلنا ومثل حالنا، يعني الله يرحم الحال، يعني ضعاف، الإنسان يدخل في مسائل كبيرة وخاصة في مسائل للأمة أيضا جمعاء، لا يا أخي، هذا الأمر يسند إلى أهلك، كبار أهل العلم الذين شابت لحاهم في العلم. المسائل التي كما قال بعض الصحابة أو كما قال بعض التابعين، لو سئلها عمر رضي الله عنه لجمع عليها أهل بدر. وبعض الناس وهو جالس ماد رجليها أو في أي مكان ويعطي فتاوى ويجتهد اجتهادات، لا، المقصود المجتهد المؤهل لأن يجتهد. ولكن لا، نحن لا، يعني ليس معنى كلامي هذا أننا نمنع الناس من الاجتهاد، لا، حاشا وكلا، لكن نحن نقول لابد أن يكون مهيئا معدا للاجتهاد حتى يجتهد. النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث، وهو حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد. أولا هنا ذكر أو استشكل هذه الجملة بعض شراح الحديث، قالوا: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد؟ المفترض أن الاجتهاد يكون قبل الحكم، فكيف في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد؟ قالوا: هذا محمول على أمرين وكلاهما صحيح. قالوا هذا إيش أيها الإخوة؟ قالوا: محمول على أمرين وكلاهما صحيح. أما الأمر الأول فقالوا إن المقصود إذا أراد الحاكم أن يحكم فاجتهد، وهذا يعني أسلوب معروف جاء في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعروف في لغة العرب في قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. يعني المقصود، وهذه فيها أقوال كثيرة على كل حال للمفسرين، أرجحها أن المقصود إذا أردت القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعني في ذلك أحاديث كثيرة، ومن هذا الحديث أن المقصود يعني إذا أراد الحاكم أن يحكم فاجتهد، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. هذا يعني المحمل الأول. المحمل الثاني قالوا في هذا دليل على أنه ينبغي للحاكم أن يعيد ويكرر النظر في المسألة، فإنه يعني ولا شك مقصود أنه اجتهد ثم حكم ثم اجتهد، يعني ما معنى يعني أن يقع حكم بين اجتهادين؟ قالوا حتى أنه يعيد النظر في المسألة ولا مانع، وجد خطأ، وجد أن هذه المسألة فيها نقص، أنها يحذف منها كذا، نعم يعود ويرجع في حكمه لا حرج. يعني كما قال بعضهم ليس من الخطأ الوقوع في الخطأ، الخطأ هو الاستمرار على الخطأ. واضح أيها الإخوة، يعني كل إنسان يخطئ أو يزل، نحن لا نقول أيضا في مسألة الأحكام الشرعية، حتى الإنسان في حياته يقول عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطأ، الإنسان معرض للزلل وللخطأ، يعني فليس من الخطأ أن تقع في الخطأ، نحن لا نريد هذا، لكن لو وقعت في الخطأ، الخطأ الصحيح أن تستمر على الخطأ وأن تعاند، أن تستكبر، تعرف أن هذا خطأ، تورد لك الأدلة من الكتاب والسنة، تعطى كذا وكذا، لا تعاند، أو يحاول الإنسان أن يلوي أعناق النصوص، أو يحاول يمنة أو يسر، لا يا أخي يسعك ما وسع الصحابة رضي الله عنهم وأهل العلم والفضل، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، كما قال الصديق رضي الله عنه لما نزل قول الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، قال بلى والله أحب أن يغفر الله لي، فكفر عن يمينه رضي الله عنه وأعاد النفقة على ابن أخته مصطح ابن أثاثة، وهو الذي قد خاض في حادثة الإفك في حادثة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، ومع ذلك كفر عن يمينه وأعاد النفقة، بل قال بعض المفسرين إنه ضاعف النفقة كلها، كما قال الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الآن بعض الناس تورد الأدلة، لا فلان لا كذا، لا يجب، أين السمع والطاعة؟ أين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. على كل حال ذكر أهل العلم أن هذين الأجرين، الأجر الأول هو أجر الاجتهاد، والأجر الثاني أجر الإصابة، يعني كون هذا اجتهد في هذه المسألة وفي هذا الحكم وبذل وقرأ وقلب الكتب وكلم ونظر، هذا يا أخي يؤجر عليه، هذا عمل صالح يؤجر عليه، ولذلك كان له أجر. والأجر الثاني أجر الإصابة، قال أهل العلم وفيه أيضا تشجيع للنفوس أن تحرص على الإصابة، يعني هي ما هي مسألة بس خذ يا فلان ابحث مسألة انظر فيها، لا احرص على الإصابة حتى تحظى بالأجر الثاني، كما قال بعض أهل العلم قالوا إن فيه أيضا تشجيعا للنفوس أن تبذل وأن تجتهد. ونحن أيها الإخوة لا نقول هذا أيضا حتى في الأحكام الشرعية، حتى في التفسير، ونحن الآن هذا الدرس ولله الحمد في رحاب القرآن الكريم وفي رحاب السنة، التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة، نحن أيضا نشجع من آتاه الله ملكة التفسير، القدرة على الاستنباط، القدرة على الترجيح، الجمع بين الأقوال، هذا جهد، وكم من الناس يعني بذلوا جهدهم، وبعضهم جلس في التفسير مثل أبي حيان صاحب البحر المحيط، قالوا جلس 20 سنة وهو في تفسير القرآن الكريم يعيد وينظر ويقدم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يأسى على ليلة مرت به لم ينظر فيها في تفسير القرآن الكريم، ليلة ونحن الله المستعان، يعني وماذا نتوقع الليالي، ماذا كان يعمل فيها؟ كان يعني في علوم أخرى، في الحديث، في الفقه، في الأصول، في الرد على أهل البدع والخرافات إلى غير ذلك. نحن الله المستعان الآن تمر علينا الليالي والنهار ونطوي صفحات ليل ونهار، ومع ذلك الإنسان حار من نفسه من لطائف القرآن ومن هدايات القرآن. وأنا والله أعجبني صنيع البخاري رحمه الله في دقة استدلاله بالآية السابقة، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء الناس، أقول لله دره رحمه الله ودر المفسرين الذين ذكروا هذا، كيف يعني استنبطوا أنه العدل؟ قالوا لأن سياق الآية يدل عليه، فلو لم يكونوا عدولا ما كانوا شهداء على الأمم. سبحان الله، هذه يعني يفتح الله عز وجل على العبد من فواتح فضله ومن الخير يعني ما يشجع عليه. ونحن كما قلت هذا الحديث وإن كان في الأحكام الشرعية وفي اجتهاد الحاكم إذا أصاب له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، أيضا نحن نقول أيضا في تفسير القرآن، في شرح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من العلم، هذا فيه تشجيع لهم. الجملة الأخرى قال عليه الصلاة والسلام: وإن حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. هذا الأجر ولا شك كما قال أهل العلم ليس أجرا على الخطأ، وإنما هو أجر على الاجتهاد، لأن الخطأ ليس فيه أجر. يعني كون أنه اجتهد فأخطأ يعني فله أجر، نعم، وما له إلا أجر واحد، كما قال أهل العلم ليس الأجر على الخطأ، فإن الخطأ ليس عليه أجر. أن بعض العلماء قال لا أبدا هذا إن شاء الله عليه أجره، لا، هذا كلام غير صحيح، وإنما الأجر على الاجتهاد. ولكن في مضمون هذه الجملة كما قال أهل العلم أن خطأه مغفور له بإذن الله، لأنها إن شاء الله خطأ أو كذا مغمور في بحار حسناته إذا كان من أهل العلم وأهل الفضل. وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أواخر العقيدة الواسطية لما تكلم عن يعني الخلاف الذي حصل بين الصحابة رضي الله عنهم، مثل ما حصل في موقعة صفين وموقعة الجمل وغيرها، قال شيخ الإسلام رحمه الله كلمات تكتب بمداد من ذهب رحمه الله تعالى، قال إنهم مجتهدون، يعني من كلامه ولا كلامه كثير ونفيس، لكن أذكر ما يعنينا هنا في هذا الحديث، قال كلهم مجتهدون، وأنهم ما كانوا يريدون الدنيا، لا علي رضي الله عنه ولا معاوية رضي الله عنه ولا عمرو بن العاص ولا عائشة رضي الله عنها ولا الصحابة، كلهم خيار وعدول، وهم أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل، فهم ما كانوا يريدون الدنيا ولكنهم مجتهدون. يقول شيخ الإسلام ولكنهم مجتهدون، إما مصيبون فلهم أجران، وإما مخطئون فلهم أجر واحد. ثم قال رحمه الله: ولهم من سابق الفضل والخصوصية ما يغمر به، ما حصل، ما قد حصل مثلا منهم من خطأ بسبب هذا الاجتهاد. فهذا هو كلام أهل العلم وكلام أهل الفضل. ولذلك ذكرت في هذا المقام في بعض الدروس سؤال ذاك الرجل الذي جاء إلى سفيان الثوري وقال: يا سفيان أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه رضي الله عنهم أجمعين، أهو أفضل أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال رحمه الله: لغبار خيل معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. فضل الصحبة أيها الإخوة يعني هذا فضل عظيم وشرف كبير، هذا فضل لا يقارنه، لا عمر بن عبد العزيز مع إمامته وفضله، ولكن لا يقارن في مسألة، لا يقارن بما بمعاوية رضي الله عنه وبغيره من الصحابة. ولذلك أيها الإخوة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هم مجتهدون، إما مصيبون فلهم أجراء، وإما مخطئون فمعذورون رحمهم الله، ولهم من الفضل ما يغمر فيه ما حصل لهم من هذه الاجتهادات التي كان رغبتهم فيها هو الخير، وما أرادوا الدنيا ولعاعتها رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، والله المستعان. ولذلك يعني ينبغي الإنسان، مو بينبغي بل يجب على الإنسان أن يدين بهذه العقيدة، فضل الصحابة وإلى آخره، وأن يكف لسانه وأن يتبصر في الروايات والقصص والحكايات التي تنسج في مثل هذا الكلام ويبنى كلام على كلام وكله باطل ولا أساس له، فالله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثني عطاء عن عبيد بن عمير قال: استأذن أبو موسى على عمر فكأنه وجده مشيولا فرجع، فقال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إئذنوا له. فدعي له فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال
كما قال أهل العلم معذرة، يعني أبو موسى الأشعري كان له تردد على مجالس عمر رضي الله عنه، وكان دائما يناديه كما نقول الآن نحن الآن يستقطبه يعني يدعوه في مجلسه، وكان إذا جلس قال يا أبا موسى يا عبد الله بن قيس ذكرنا الله والدار الآخرة، قال فيقرأ بين أيديهم القرآن. قال أهل العلم كأبي عبيد القاسم بن سلام وغيرهم من أهل العلم والفضل قالوا هكذا كانت مجالس الصحابة تعمر بالقرآن اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث سعد بن مالك وغيره قال كان الرجل إذا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه القرآن، فإن شغل دفعه إلى أحدنا. قال وفي رواية قال وكان إذا جلس معنا يقرأ القرآن بين يديه. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه سار الصحابة رضي الله عنه. فأبو موسى كان معروفا بحسن صوته وبجودة ترتيله، فكان عمر رضي الله عنه يقول ذكرنا الله والدار الآخرة. وهكذا أيها الإخوة طريقة أهل العلم وفضل. وقد أدركنا سماحة والدنا الشيخ أبو العز بن باز رحمه الله تعالى لا يعرف له مجلس حضره، سواء في مناسبات كبيرة كالأعراس والأفراح أو في ولائم خاصة، إلا ويطلب من يقرأ القرآن، فيقرأ أحدهم القرآن إما أن يفسر هو بنفسه أو يطلب أيضا من أهل العلم والفضل الحاضرين من يفسر تلك الآيات ثم يعلق سماحته رحمه الله على ذلك. هكذا يجب وهكذا ينبغي. لا تستصلح القلوب أيها الإخوة ولا تستهدى إلا بهدي القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذا جلست مع أصحابك في بيتك في أي مكان اقرأ القرآن هكذا، يعني كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أعظم باب من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل هو إسماع الناس القرآن. فكان عمر رضي الله عنه حفيا بأبي موسى الأشعري، كان حفيا به دائما يجلسه في مجلسه ويطلب منه أن يقرأ عنده القرآن، فيقول له ذكرنا الله والدار الآخرة. نحن الآن الله المستعان في هذا المجال ما بين مقل ومكثر ومنا من هو محروم، فهذه ثم أيضا بعد ذلك نطلب الهداية ونطلب صلاح القلوب واستقامة الأحوال. هذه لا تكون يا أخي إلا على وفق الكتاب والسنة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمن. فهذا كتاب الله بين أيديكم، والله المستعان. نعم نسمع بقية الحديث والله أكبر. نعم.
فقال ما حملك على ما صنعت؟ فقال إنا كنا نؤمر بهذا. قال فأتني على هذا ببينة أو لأفعلن بك. فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا لا يشهد إلا أصاغرنا. فقام أبو سعيد الخدري فقال قد كنا نؤمر بهذا. فقال عمر خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ألهاني الصفق بالأسواق.
الحمد لله. نأخذ بعد ذلك الحديث الثاني. هنا تبويب للبخاري عجيب أيضا ودقيق. يقول رحمه الله باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة. أيها الإخوة في الله، سنتنا وديننا دين ظاهر، دين واضح. نحن ليس عندنا في الدين طلاسم أو أشياء يخبر بها أناس وتخفى عن آخرين، لا. ديننا والله الحمد واضح، آيات تتلى وأحاديث تروى. فعليه الصلاة والسلام نعم كان يقول في مجالسه وفي ذهابه ومجيئه في سنته قولا وعملا وصفة وتقريرا إلى آخر ما ذكره أهل العلم في هذا المجال. نعم كان يوصي بعض الأحيان، لا يعني لا يحرم العلم مثلا من الصبية الصغار، فقد أوصى ابن عباس رضي الله عنهما بالوصية الجامعة احفظ الله يحفظك. كان معاذ رضي الله عنه رديفا له على حمار فقط اثنين، أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ نعم له أحاديث عليه الصلاة والسلام عند عائشة فكانت ترويها الأمة. إذن ديننا والله الحمد محفوظ. فيقول البخاري رحمه الله إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة، ونحن أيضا نروي هذه السنة ونجلس في مجالس القرآن، ما عندنا شيء يمنع أو شيء يخفى لأناس ويعطى لأناس. ولذلك علي رضي الله عنه لما سئل، وقد مر بنا حديث في صحيح البخاري، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال رضي الله عنه قال لا والذي برأ النسمة وفلق الحبة وبرأ النسمة إلا وذكر له إلى آخر الحديث. لما خشي علي رضي الله عنه أنهم يعني آل البيت يخصون بشيء والناس لهم شيء قال لا أبدا، ديننا واضح والدين لله الحمد يسع الناس كلهم، والمحظوظ من تمسك به وسار على نهجه. ولذلك أيها الإخوة، يعني بعض يعني الآن دعاة الفتنة والضلال، وهذا الآن من مخالفتهم لهذا الدين، أنهم دائما يجتمعون على سر وعلى خفية وعلى بعد عن الناس. لماذا يا أخي ما تنشرون دروسكم ويكون في لقاءات؟ أبا تجدهم يختبون إما في دهاليز مظلمة أو في استراحات أو في أماكن عليها علامات استفهام لا تعرف، وهذا أمر خطير. لماذا لا يعلن؟ ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا رأيت قوما يجتمعون على مجلس سر فاعلم أنهم على شر. يقول هذا شر، ليش؟ لماذا يجتمعون على سر؟ لماذا لا يأتون في المساجد في حلق أهل العلم وينشر العلم؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة، ما كان يخص بها أحد، بل كما قال البخاري رحمه الله هنا إنها إن غابت عن بعض الصحابة فقد حفظها آخرون. ولهذا اعترف عمر رضي الله عنه قال ألهاني الصفق بالأسواق، وكان رضي الله عنه متفق مع واحد من الأنصار يذهب هذا يوم وهو يوم، هذا يوم وهذا يوم، حتى لا تفوتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس في الدين أيها الإخوة شيء مخفى لأناس ويظهر لآخرين. ديننا والله الحمد كما قلت آيات تتلى وأحاديث تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه القصة، قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال لما قدم على عمر وجده مشغولا فرجع. ومعروف أن هناك الاستئذان، أنه يستأذن إن أذن لك وإلا فرجع. فعلى كل حال هو رجع رضي الله عنه، فقال عمر كأنه سمع صوت أبي موسى رضي الله عنه، قال اذنوا له، فدعي له فقال ما حملك على ما صنعت؟ يعني لماذا استأذنت ولم يؤذن لك فرجعت؟ فقال إنا كنا نؤمر بهذا. والاستئذان كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وغيره الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فرجع. فقال عمر رضي الله عنه فأتني على هذا ببينة أو لأفعلن بك. طيب هل معناها أن عمر الآن ضد خبر الواحد أو ضد خبر الصحابة الواحد منهم؟ لا، هذا كلام غير صحيح، وإنما أراد التثبت رضي الله عنه وأرضاه فقط، وإلا هو يعلم رضي الله عنه عدالة الصحابة وفضلهم وإمامتهم، وأنه ليس بحاجة أن يؤتى بشخص يعني يوثقه حاشا وكلا، وإنما أراد التثبت رضي الله عنه، لأنه يعني مع جلوسه مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهابه وإيابه ما مر عليه هذا الأمر. فكأن بعض الصحابة يعني أرادوا أن يعلموا. لما رجع أبو موسى رضي الله عنه إلى مجلس الأنصار قالوا لا يشهد على هذا إلا أصاغرنا، مرة ما لن نرسل معك إلا أصغر واحد فينا، لأن هذا أمر معلوم وهو أمر الاستئذان رضي الله عنهم أجمعين. فقام أبو سعيد الخدري فقال لعمر رضي الله عنه قد كنا نؤمر بهذا. فقال عمر خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال عاند أو استكبر. ومن هو يا أيها الإخوة؟ إنه أمير المؤمنين، أفضل الصحابة بعد أبي بكر، ما طلعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء والرسل على أفضل بعدهم على أفضل من أبي بكر ثم عمر رضي الله عنه. ومع ذلك قبل، قال والله اعترف رضي الله عنه قال والله قد خفي علي هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتذر وقال ألهاني الصفق بالأسواق، يعني إنه كان في بيع وشراء وحصلت هذه السنة يوما ما علم بها فلان أو فلان. والحديث حديث جابر رضي الله عنه معروف في صحيح مسلم. فعلى كل حال الاستئذان ثلاث، إن أذن لك وإلا فرجع. فعلى كل حال قبلها عمر رضي الله عنه. وهنا ذكر الحافظ بن حجر أن عمر رضي الله عنه ما كان منهجه أن يرد خبر الصحابة حتى لابد من اثنين، فذكر لهذا أمثلة. قال إنه قبل حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس، وحديثه في الطاعون، وحديث عمرو بن حزم في التسوية بين الأصابع في الدية، وحديث الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها، وحديث سعد بن أبي وقاص في المسح على الخفين إلى غير ذلك. فعلى كل حال دل هذا يعني ولا شك على أن عمر رضي الله عنه إنما أراد التثبت فقط، ولم يرد رضي الله عنه وحاشاه أن يرد خبر الصحابي، فكلهم أئمة ثقات عدول، وهذا سنتكلم عنها أيضا في مسألة بعد الحديث الثاني. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي حدثنا سفيان حدثني الزهري أنه سمعه من الأعرج يقول: أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد.
الله أكبر، اللهم ارضى عنه. يعني كأنها أثرت في نفسه، يعني كيف الناس يقولون يروي كثيرا يروي، قال الله الموعد، يعني الله بي يعني الحساب وكل إنسان بيحاسب على، لكن لا يجب نسمع بقية الحديث، كيف نال هذا الشرف وهذا الفضل رضي الله عنه وأرضاه. نعم،
قال: إني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم
ألزم
رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني،
اللهم ارضى عنهم أجمعين.
نعم، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى شيئا سمعه مني، فبسطت بردة كانت علي كوالذي بعثه بالحق، ما نسيت شيئا سمعته منه.
الحمد لله. ذكر أهل العلم أيها الإخوة في ترجمة الصحابي الجليل أبي هريرة، والراجح في اسمه أنه عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه، أنه نال هذا الحفظ، حفظ السنة، وهو أكثر الصحابة ولا شك رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأمور أهمها أمران، وإلا هو يعني ممن ليس من أوائل الصحابة إسلاما، ولكن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير، وروى عن الصحابة أيضا الذين أخذوا هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، قالوا لهذا أمور وله أسباب بعد توفيق الله، أعظمها أمران: أولا، ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، يعني كان مساكين من الفقراء الذين كان يلزم على ملء بطنه، يعني على شبع بطنه بس فقط، لا يريد أكثر من هذا، لا دينارا ولا عقارا ولا حائطا ولا غير ذلك، وإنما هو شرف ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعهد أهل الصفة وأهل الحاجة، وكان يتعهد، أنتم تعرفون لما أتي بقدح من لبن أرسله إلى أهل الصفة، إذا دعي في شيء مثل قصة جابر وغيره دعا أهل الصفة كلهم، فكان عليه الصلاة والسلام بهم رحيما وبهم عطوفا ومشفقا عليهم بأبي وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فهذا أمر الأول على ملء بطنه. الأمر الثاني بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبركة هذا الرداء، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: من يبسط لي رداءه فلا ينسى بعدي شيئا، وسنأتي الآن للحديث. فبسط أبو هريرة، وهذا كان مكسب وفضل عظيم له، أنه بادر لأنه كان مصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم، فبسط رداءه فجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فضممته فلم أنس بعده شيئا، وهذا فضل عظيم، لأن هذا الوعد هذا من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، ما هو وعد فلان ولا علان يمكن 70% يحفظ و30% يطلع غلط ولا يحفظ 90%، لا، هذا 100% يجب أن يحفظ 100%، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: فلا ينسى شيئا، فلم ينسى شيئا، ما هو كذا وعد والله فلان ولا علان، هذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وعد من فضل الله سبحانه وتعالى، وإلا هو عليه الصلاة والسلام يعني لا يملك أنه يحفظ فلان ولا ينسى فلان، لكن هذا فضل من الله جل وعلا جعله على هذا الوعد الصادق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة، وفي رواية أخرى: وعلم التأويل. ولذلك كما يقول ابن عباس، كما يقول أهل العلم، من أسباب نبوغ ابن عباس رضي الله عنه في التفسير رقم واحد بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. فهنا أيها الإخوة، هذا دعاء، ما هو يعني كلام وعد ممكن ولا ما يمكن 90% ولا يبقى 5%، لا، هذا 100% أنه يحفظ. وبالفعل حفظ رضي الله عنه وأرضاه، لا كتابة ولا شيء أبد، يسمع ويحفظ، ما كتب ولا يعرف ورق ولا أقلام ولا غير ذلك، وإنما هو الحفظ، وهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. والسبب الثاني كما قلنا أيها الإخوة أنه بسط هذا الرداء. في هذا الحديث أيها الإخوة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وصل خبر هذا الكلام لأبي هريرة، قيل عن عائشة رضي الله عنها وقيل عن عبد الله بن عمر، يعني عائشة ما كانت تتهمه لكن تقول يعني ما هذه الأحاديث، ما أكثر هذه الرواية. هنا يعني ذكروا لها لفظا قالت: ألا يعجبك أبو هريرة؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث يسمعني ذلك، ولو أدركته لرددت عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. نعم هو ما كان يسرد لأنه كانت متفرقة، لكن أبو هريرة كان يرويها مجتمعة. فعائشة ما اتهمته بالكذب حاشا وكلا، بس يعني كانت تقول يعني ما أكثر الرواية عنه. ابن عمر أيضا كأنه قال ما أكثره، وإلا حاشا وكلا أن أحدا يتهمه بعد وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحفظ فلا ينسى بعد ذلك شيئا. على كل حال أبو هريرة رضي الله عنه أبان الحق هنا وأوضح السببين اللذين ذكرتهما، فقال رضي الله عنه: يتزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد. كما قلت يعني يقول إذا في أحد يوم القيامة الله الموعد، نحن سنحاسب وكل إنسان بيحاسب على ما قال وما كتم وما فعل، والله المستعان. ثم قال رضي الله عنه: إني كنت امرأ مسكينا، جاء في بعض الروايات فقيرا، ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يعني كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على ما يأتي وما يتيسر على شبع بطنه، لا يريد أكثر من ذلك. ومثل طريقة أبي هريرة رضي الله عنه في يعني التقلل من الدنيا وأن الإنسان على ملء بطنه، جاء هذا في سيرة الإمام أحمد رحمه الله، قالوا إنه لما أراد أن يخرج إلى اليمن حتى يتلقى الرواية عن الإمام عبد الرزاق ابن همام الصنعاني صاحب المصنف صاحب التفسير، لقيه قوم في بغداد فقالوا له: أين تذهب يا أبا عبد الله؟ قال: أريد اليمن. قالوا: لماذا؟ قال: أريد أن أروي عن عبد الرزاق. قالوا: الحديث الذي عند عبد الرزاق قد جئنا به إليك، لا تذهب. قال: لا تفسدوا علي النية، طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. أنا بطلب الإسناد العالي ليش؟ أنا أخذ من فلان فلان والشيخ هذا كله موجود، أروح أرحله. فرحل رحمه الله إلى اليمن من بغداد إلى اليمن، قال أهل العلم ضاع في الطريق 3 مرات وكاد يهلك. قالوا: فلما وصل إلى اليمن كان يعمل عند أصحاب الحوائط يعني أصحاب المزارع على ملء بطنه بس، فقط يأكل ويذهب ويطلب العلم عند عبد الرزاق، ما راح والله لا بيع ولا عقارات ولا شراء ولا غير ذلك أبدا، راح بس يطلب العلم وعلى ملء بطنه رحمه الله تعالى. فعلى كل حال أقول يا الله مستعان، يعني من قرأ في سير أهل العلم وفي رحلتهم في طلب العلم، اقرأ يا أخي كتاب الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي، ستجد والله كيف قصص أهل العلم ورحلتهم في طلب العلم وكم عانوا، وبعضهم يشتغل بس على شبع على ملء بطنه بس فقط، من أجل أن يروي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في التفسير أو غير ذلك. على كل حال قال: وكنت على ملء بطني، وكان المهاجرون، هو ذكر الآن يا مهاجرون يا أنصار، قال كان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، يعني البيع والشراء، كان المهاجرون فيما تيسر لهم في بيع وشراء، وكان الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم. المقصود بالقيام على أموالهم يعني على حوائطهم على مزارعهم، لأن الأنصار أهل زراعة، المدينة هنا كانت ولا تزال فيها مزارع، والأنصار كانوا في مزارعهم وفي حوائطهم رضي الله عن الجميع. قال: فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلم ينسى، وفي بعض الروايات فلا ينسى شيئا سمعه مني. هذا كلام وعد صادق مصدوق عليه الصلاة والسلام، فبسطت بردة كانت علي فوالذي بعثه بالحق، شوف يحلف أبو هريرة رضي الله عنه، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته من. نكمل بقية الحديث إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله. أيها الإخوة، كما يعني استعرضنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال أهل العلم دل هذا الحديث وغيره على حجية خبر الواحد، إذا كان صحيحا فإنه ولا شك، وهذا هو مذهب الجمهور وهو منهج أهل السنة والجماعة، خلافا لأهل الفرق والطوائف الأخرى المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة الذين يشترطون التواتر. نعم إذا كان التواتر هذا طيب، وأيضا إذا كان واحدا خبر الآحاد إذا كان صحيحا ولا شك أنه مقبول، يعني صحيح في سنده، وإلا عند الصحابة، الصحابة كلهم عدول وكلهم ثقات وأهل الفضل وأهل العلم، هذا لا مطعن فيهم ولا شك، وقد عمل بهذا الصحابة رضي الله عنهم في أحوال وفي قصص كثيرة. البيت البيهقي رحمه الله عقد بابا في هذا وذكر مواضع كثيرة في حياة الصحابة، سواء في حكمهم، في قضائهم، في 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 فتاواهم، في غير ذلك، في اعتمادهم على خبر واحد منهم وإن لم يحضره فلان أو كذا، وكما مر بنا في قصة عمر رضي الله عنه آنفا. هذا أيها الإخوة هو يعني منهج أهل السنة والجماعة، وهذه هي طريقتهم. وكما قلت يعني من هذا أمثلة مثل حديث أبي بكر رضي الله عنه في الجدة وهو في الموطأ، وحديث عمر في الاستئذان السابق، حديث ابن مسعود في الذي عقد على امرأة ثم طلقها فأراد أن يتزوج أمها، وذكروا يعني أحاديث كثيرة، يعني أن بعض الصحابة قد يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يغيب عنه، ثم هذا يحضر وهذا لا يحضر. فعلى كل حال المقصود أن خبر الواحد حجة معمول به، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وهذا هو إجماع أهل العلم، خلافا لأهل الطرق والمذاهب الضالة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. والكلام على كل حال في هذا كثير، كتب فيه العلماء سواء في داخل كتبهم أو في مصنفات مستقلة في هذا المجال، والله أعلم. لعلنا نتوقف عند هذا. هذا سؤال يسأل، يقول من هم أهل الصفة ولماذا سموا بهذا الاسم؟ أهل الصفة هم جماعة من الفقراء الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل لهم مكانا يسمى الصفة، يعني ما حصل لهم من خير، من طعام، من أكذا، جمع لهم، وهذا هو سبب، يعني هذا هو حالهم، وهذه تسميتهم. ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا يسأل يقول تأبى الرماح إذا اجتمعنا تفرقا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. هذا نعم ما في شك، الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. الشيطان كما جاء في الحديث من الواحد قريب وهو من الاثنين أبعد، وكلما اعتصم المسلم بجماعة المسلمين ولزم إمامهم كلما كان الخير وكان الفضل والإعانة. أيضا هناك تساؤل عن الدرس غدا إن شاء الله بعد صلاة المغرب، وأيضا يوم الاثنين بعد صلاة العصر، هذا من جهة. وفي رمضان سيعلن إن شاء الله غدا أو بعد غد سنعلن الترتيب النهائي فيما سيكون الدرس في رمضان. أسأل الله جل وعلا، يا أخي الأسئلة لا تتقبل شفويا في هذا المقام، أنا لست من أهل العلم الكبار حتى أتقبل الأسئلة شفويا، وإنما بالكتابة. الذي يتقبل الأسئلة شفويا هم كبار أهل العلم الذين يعني شابت لحام في العلم يفتون هكذا. أنا يعني يا الله بالورقة يكتب، ولأن الذي لا أعرف الإجابة عليه سأذهب أبحث عنه وآتي بالإجابة، فالإنسان يعرف قدره ويعرف منزلته. أسأل الله جل وعلا أن يبلغني وإياكم رمضان، اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه، وتقبله منا يا حي يا قيوم. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أراد ديننا، اللهم من أراد أمننا بسوء، اللهم أشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم ردنا وردهم إليك ردا جميلا، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. كما جمعتنا اللهم في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.